واجعل حياتي جنة مزدانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول، من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. في حلقات مضت كنت أتحدث عن ضوابط التكفير عند أهل السنة، وذكرت في ذلك محاضرتين أو حلقتين، وتكلمنا عن بعض القواعد التي ينبغي أن نفهم بها الموضوع. دعوني إخواني وأخواتي أبدأ بمقدمة. نحن في هذه الدنيا عبارة عن قوم يختبرون، عن قوم يمتحنون. اليوم نحن نعمل ولا نحاسب، وغدا بين يدي الله تبارك وتعالى حساب ولا عمل. يسأل الكبير والصغير منا، سيسأل الجميع عما قال وعما صنع وعما فعل. ولذلك اعلم يقينا أنك مسؤول بين يدي الله في يوم من الأيام، ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى حافيا عريانا غرلا بهما، لا سلطان معك ولا شيء معك، ويسألك الله تبارك وتعالى عن كل شيء. هو كلفك وأمرك بأوامر منا من يطيع ومنا من يخالف، منا من يستقيم ومنا من ينحرف. لكن في يوم من الأيام رب العالمين سبحانه وتعالى سيعطي الجزاء لمن استقام، وسيعطي أيضا لمن انحرف جزاءه. وفي وقتها لا يلومن الإنسان إلا نفسه. احمد ربك واحمدي ربك أن الروح ما زالت بداخل البدن، ويستطيع الإنسان فينا أن ينوي الرجعة والتوبة إلى رب العالمين، وما منا أحد إلا وهو مقصر في حق الله تبارك وتعالى. فينبغي علينا أن ننظر لهذا. فنحن في الدنيا ينبغي أن نتعاون على تنفيذ أوامر الله، أن نتعاون على أن ينصح بعضنا بعضا بألا يقع في مخالفات الله تبارك وتعالى. ومن أهم الأشياء التي ينبغي أن نلقى الله بها ونحن محافظون عليها العقيدة وسلامة المعتقد، أن نلقى الله تبارك وتعالى بعقيدة صحيحة، بعقيدة صافية، بعقيدة هو شرعها لنا، بعقيدة نهجها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك في تفسير قول الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قال بعض المفسرين أي سليم من الشرك، قال بعضهم سليم من البدعة، قال بعضهم سليم من الحقد والكره والغل. فكأنهم جعلوا السلامة في تنفيذ كل أوامر الله، ومن أول أوامر الله تبارك وتعالى، بل هي أول أوامر الله، معتقد العقيدة. فتخيلوا أن هناك أشياء كثيرة في مجتمعاتنا تخالف عقيدة الإسلام. فهناك مثلا منا، من الناس أقصد، من يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويطوف بغير بيت الله. وهناك من يخاف من غير الله أكثر من الله، أو حتى كخوفه من الله.
وهناك من يحب شيئا أكثر من الله أو حتى كحبه لله، وهناك من يفوض أمره ويتوكل على غير الله، وهناك من يحلف بغير الله، وهكذا. سترى من جهة المعتقد ترى أشياء كثيرة في الحقيقة تخالف معتقدات أو تخالف العقيدة الصحيحة والمعتقد الصحيح. من هذه المخالفات التي ينبغي أن نعرفها وأن نضبطها مسألة الإيمان والكفر. ليه؟ لأن هذا الباب في منتهى الخطورة، باب الإيمان وباب الكفر. لو أن الإنسان تجرأ على هذا الباب وبدأ يكفر بغير بصيرة وبغير علم، ظنا منه أنه هو على علم، سينساق إلى باب من أبواب الضلال والانحراف عياذا بالله سبحانه وتعالى. فكم استحلت محارم، وكم سفكت دماء، وكم تفرق، وكم تأخرت الدعوة، وكم 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 بسبب أحكام ومعتقدات غير صحيحة. وليس المعتقد غير الصحيح في الغلو فقط، يعني ليس المعتقد غير الصحيح في أن يأتي إنسان فيكفر الناس ويسقط التكفير على أقوام لا يستحقون حكم التكفير، لا، هناك أيضا مخالفة للعقيدة من باب التساهل، من باب التساهل، أنه جعل غير الكافر أو جعل الكافر ليس بكافر. خيال، أنا مرة سمعت شخصا حتى لا يقول بكفر إبليس الذي ذكر الله أنه من الكافرين، مش عايز أكفر حد. رب العالمين إذا ذكر في القرآن أن فلانا كافر ينبغي أن تعتقد أن فلانا كافر كما أخبر الله. يعني إذا أخبرنا ربنا بأن امرأة نوح وامرأة لوط من الكفار، وجب على الجميع أن يعتقد أن امرأة نوح وامرأة لوط من الكفار. لكن لو اعتقد شخص بأن امرأة لوط كانت مؤمنة وأن امرأة نوح كانت مؤمنة وأن فرعون كان مؤمنا، هذا يكذب كلام الله، لأن الله كفر فرعون، الله كفر امرأة لوط، الله كفر امرأة نوح، الله كفر أبا لهب في القرآن الكريم. فحينما نتكلم عن سلامة المعتقد في هذا الجزء الخطير وهذه المسألة الخطيرة، قضية الكفر والإيمان، ينبغي علينا أن لا نتكلم عن أصحاب الغلو في التكفير فقط، إنما ينبغي علينا أن نتكلم على من غلا في التكفير ومن جاف في التكفير، من فرط ومن أفرط. لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، ينبغي أن يكون هناك اعتدال، ينبغي أن يكون هناك وسطية. هذه الوسطية وهذا الاعتدال ليس من أهوائنا ولا بأمزجتنا ولا بفكرنا نحن، إنما من تلقاء أنفسنا، إنما نحن نسلم لأدلة الشرع، نسلم لما جاء في القرآن الكريم ولما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الموضوع يا أخواني من الأهمية بمكان، موضوع الإيمان والكفر، وكذلك موضوع السنة والبدعة. فكثير من شباب اليوم، كثير من الشباب يظن أن عقيدته لا تسلم إلا إذا كفر. هناك من يعتقد هذا، وهناك من يعتقد العكس، هناك من يعتقد أنه لا يكون على السنة إلا إذا بدع الآخرين. النهاردة فلان الشيخ فلان مبتدع، فلان رأس بدعة، فلان خوارج، فلان فلان فلان، كأنهم بيفرقوا تساريح بالبدعة، خد ده بيه مبتدع وده خوارج وده ضال وده وده وده. لا، المسألة مش كده خلاص. باب الإيمان والكفر، باب السنة والبدعة، مثل هذه الأبواب لها ضوابط عند العلماء. هذه الضوابط التي ذكرها العلماء استنبطوها من الشرع، من الكتاب ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فدعونا نطرح مسألة الإيمان والكفر، مسألة ضوابط التكفير خصوصا عند أهل السنة، حتى تعلموا المعتقد في هذا الباب الذي يرضي الله من كلام الله ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ومن كلام سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وإن شاء الله من الحلقة القادمة سيكون معي أيضا فضيلة الدكتور محمد عبد السلام حفظه الله وبارك الله فيه، سنتناول هذا الموضوع لأنه موضوع سيطول، لكنه يصوب شيئا في المعتقد. فإن كان معتقدك سليما احمد الله اللهم لك الحمد، وإن كان غير ذلك ينبغي أن تراجع نفسك. وتعالى نطرح الموضوع كما ذكرت لك من كتاب ومن سنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنا أقرأ أحيانا على النت، أحيانا أسمع من بعض الناس أنهم خصوصا بعد أحداث الثورة ارتفع لسانه التبديع والتضليل ونحو ذلك، وتبديع وتضليل بحق وبغير حق، كما أن التكفير بحق وبغير حق. إذن ما هو الذي بحق وما هو الذي بغير حق؟ لن تعرف الصواب إلا بالعلم. والله العظيم يا إخواني وأخواتي، أكبر مصيبة تصيبنا الجهل. ليه بقى؟ لو أن الإنسان حتى في أحداثنا التي نحياها، حتى في هذه الأحداث، لو أن العلم موجود ومتوفر والبصيرة متوفرة عند الكل، يفهم الناس كل شيء، ما يستغربون. يعني لو دخلنا نحن مثلا على سبيل المثال عند الطبيب وهو بيعالج مريضا، المريض بيتألم، احنا ممكن نتألم من ألم شخص او من فعلة لمريض، الطبيب لا يتعجب، احنا نتعجب. لماذا؟ الطبيب لا يتعجب لأنه عنده علم وخبرة ان هذا المرض ان كان موجودا سيؤدي لكيت وكيت وكيت وكيت. احنا ممكن نتعجب، هو لا يتعجب. ليه؟ ما هو اذا عرف السبب كما يقولون زال العجب. نحن ان تبصرنا بالعلم الشرعي الذي هو أفضل العلوم على ظهر الأرض، إن تبصرنا بالعلم الشرعي استطعنا حتى إذا سمعنا شخصا نعرف هذا يتكلم بالصواب أو بالخطأ، هذا يتكلم بحق لا هذا يتكلم بباطل، نعرف كل شيء، نعرف الأمور التي تدور حولنا. يعني حينما يتخبط الناس ويقولون نحن الآن لا نعرف من الصواب من الحق من الباطل، حينما يتكلم الشخص بمثل هذه الكلمات ويقول رجل أو امرأة نحن لا نعرف من الحق من الصواب مع من نكون، هناك من يقول وهناك من يقول، كل هذا بسبب الجهل. ده هناك من الناس من يفتن ويبتعد عن الطريق، رجال ونساء ويبتعدون عن طريق الاستقامة بسبب الجهل. حير حائر، ستبقى حيرانا ويبقى الجاهل تائها حتى يتعلم. يبقى الجاهل كالريشة في مهب الرياح، الرياح إذا هاجت على حسب اتجاه الريح تكون الريشة، إن كانت الرياح شمالية معاها، يمانية معاها، شرقية غربية معاها، ريشة في مهب الرياح. أما الذي يتأسس بالعلم الشرعي إذا هبت الرياح فهو صلب، أساسه متين، يعرف الأمور ويعرف كيف يفكر فيها، يعرف هذا الذي يتكلم نعم يوافق الصواب، هذا الكلام لا يوافق الصواب، هذا يوافق المعتقد الصحيح، هذا لا يوافق المعتقد الصحيح. المصيبة الأكبر بعد الجهل يا إخواني أن هناك ممن يجهل يظن أنه لا يجهل، يعني هذه مشكلة أخرى. الجهل في حد ذاته مصيبة، كما يقول ابن القيم رحمه الله: يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغية الطغيان، الجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب أو من سنة، دواء الجهل الكتاب والسنة، نص من كتاب أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. بالرغم من أن الجهل مصيبة، هناك مصيبة مع بعض الجهلة بخلاف الجهل، أن الجاهل يجهل أنه جاهل، الذي يسميه فريق من العلماء بالجاهل المركب، بالجاهل المركب. ليه؟ جهل ويجهل أنه جاهل، لأن من الناس من يجهل ولا يعلم أنه جاهل ويظن أنه يعلم كل شيء ويعرف كل شيء. انت قل له في الشرع يأتيك بالخفايا، يأتيك بالكبيرة والصغيرة، يستطيع أن يتكلم في أي جزئية من جزئيات الشرع أو من أمور الشرع أو من قضايا الشرع أو من مسائل الشرع. حتى وجدنا الطلبة الصغار والشباب الصغار يتطاولون على الشيوخ الكبار الذين هم في الدعوة إلى الله قبل أن يولدوا، قبل أن يولدوا، ويصححون لهم في الوقت الذي بعضهم لم يحفظ لا كتاب الله ولم يقرأ كتابا في الأصول، لم يدرس كتابا في العقيدة، إنما يأخذ بعض مسائل هكذا ويظن أنه خلاص. بعض الناس يظن أنه خلاص أصبح عالما. فأنا أود أن أقول لإخواني الحمد لله، أنا لا أعد نفسي لا من طلبة العلم ولا من الشيوخ ولا من أهل العلم، أنا رجل من العوام. وسبق أن ذكرت بأن الرجل العمي العمي عموما يجوز أن ينصح إخوانه. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ليس معنى أنني أقول هذا الكلام أنني أجهل الآخرين وأنسب نفسي للعلم، كلا كلا. كان العلماء علماء يتقنون، لكن الآن ربما والله العظيم لا يحفظ حتى الأربعين النووية، لا يحفظ 40 حديثا عن رسول الله، ويتكلم في قضايا التكفير، ويتكلم في قضايا أمة، ويتكلم في قضايا أمة. إن أراد الشخص أن يتكلم فيها أراد أن يجمع ما استطاع أن يجمعهم من أهل العلم في المسألة، وهو بكل بساطة وبكل سهولة. هذا شخص يجني على نفسه، هذا شخص أول ما يجني على نفسه رويدا مع نفسك. إياك أو إياك أن تغتر بكلمة أو بكتاب قرأته أو بمسألة تعلمتها. ينبغي عليك أن تبحر وأن تتعمق وأن تتعلم. أنا أتذكر الإمام البخاري، لكي أفرق بس قبل أن أذهب لموضوعي، أفرق بين العلماء وبيننا نحن. تذكر يوما الإمام البخاري رحمه الله دخل في بلدة من البلدان، وكان من عادة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، كان من عادته إذا دخل إلى بلدة لا يخرج منها حتى يأخذ العلم الذي فيها، أي حديث الرسول، بيجمع حديث الرسول ويكتب، فلان حدثني فلان عن فلان عن، يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن طلبة العلم يبقى عنده مشايخ في البلد ويريد أن يذهب لآخرين، خذ العلم الذي في بلدتك أولا ثم انطلق إلى الآخرين. هكذا كان يفعل السلف الصالح. البخاري انطلق، وفي يوم من الأيام حدث شيء عجيب. رأى أقران البخاري، أقرانه، وكانوا يغارون من البخاري وكانوا يتنافسون معه، رأوه جلس في مجلس الحديث دون ورقة وقلم لا يكتب. وأنتم تعلمون أن العلم صيد والكتابة قيد، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها في الخلائق طالقة. لازم هكذا العلم، قبل أن نتعلم كنا جهالا، وبعد أن نتعلم يطرأ علينا النسيان. ولذلك العلم لابد أن يقيد، أن يقيد. فالبخاري ذهب للمجلس دون ورقة ولا قلم، لمع ورقة ولا مع قلم، فتركوه وهم يكتبون وراء الشيخ الذي يسمعون منه. اليوم الثاني كذلك، الثالث، الرابع، قالوا ما حكاية البخاري؟ اجتمعوا عليه بعد درس الشيخ وقالوا للبخاري كلمة عجيبة لإمام البخاري رحمه الله عليه. قالوا له أنت لعوب وصاحب له. يا خبر أبيض، يتهمون البخاري بأنه صاحب لعب وله، البخاري صاحب لعب وله. قال أنا؟ قالوا نعم. قال ولما؟ قالوا رأيناك في مجلس الشيخ منذ أن دخلنا البلد هذه البلدة وأنت لم تكتب شيئا، إذا لماذا تحضر مجالس المشايخ؟ طالما أنت ما بتكتبش بتحضر ليه؟ أنت أين تؤيد؟ فقال دعوني. فألح عليه، لابد أن تخبرنا. قال دعوني ألح عليه. قال ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نعرف لماذا لا تكتب. قال اجمعوا لي ألواحكم وما كتبتموه منذ أن دخلنا هذه البلد. فجمعوا ألواحه. قال عدوا ما فيها، فعدوا الآثار والأحاديث التي في هذه الألواح، وجدوها 15,000 حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 15,000 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 15,000، قال 15,000 أحاديث وآثار. قال نعم. بدأ البخاري يسمع من حفظه ويتكلم من حفظه على أيام، فسمع لهم من حفظه 15,000 حديثا، حتى كان منهم من يصوب ما كتب من حفظ البخاري رحمه الله. علماء، علماء حتى يتكلموا، تعلموا. والعلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. اعطي العلم كلك يعطيك بعضه، ومهما وصلت من العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كلما ازددت علما ازددت جهلا بحقيقة نفسك، أنك كنت جاهلا بهذه المسائل ثم تعلمتها. إن تعلمت هذه المسألة فكم من مسائل أنت تجهلها. فالعلم يجعلك متواضعا خاضعا، لا أن تتكبر على الناس وتطلق الأحكام على الناس وتسبب الفرقة في المجتمع ونحو هذا. كما عانى العلماء حتى يجمعوا هذا، وهذا باب طويل إذا تحدثنا فيه. لكنني أريد أن أقول إن هذه المسألة التي نتحدث عنها من ضوابط الإيمان والكفر، ضوابط التكفير عند أهل السنة، من المسائل الهامة التي ينبغي أن نتقنها وأن نعرف قواعدها، وأن تتلذذ أذننا أو آذاننا وهي تسمع العلم وتسمع كلام العلماء وتسمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يدخل في دماغ المسألة. الله العظيم، هناك يا إخواني من وصل في هذا الباب الخطير إلى التكفير بالبطاقة. عارف يعني إيه التكفير بالبطاقة؟ التكفير بالبطاقة معناه إن اللي يستخرج بطاقة من الأحوال الشخصية، مصلحة الأحوال الشخصية، يكون كافرا. ما هذا؟ لا ينبغي أن نتعامل. في ناس وصلت إلى هذا، لأن التكفير أيضا في غلوه ليس درجة واحدة، إنما هو درجات، إنما هو درجات. والتساهل ليس درجة واحدة، إنما هو أيضا درجات. فكيف نعالج مسألة الغلو ومسألة الجفاء؟ كيف نعالج مسألة الإفراط ومسألة التفريط في هذه المسألة العقدية؟ ينبغي أن نخلص نياتنا لله سبحانه وتعالى. اسمع يا أخي مني، لعل عندي ما ليس عندك، وينبغي أن أسمع منك، لعل معك ما ليس عندي. وينبغي أن أدور أنا وأنت في فلك الحق، أنا وأنت ندور مع الدليل. سامحني، ليست مع كلمة فلان ولا كلمة فلان ولا هذه التي في رأسي ولا بد من... لا. حينما تلقى الله ماذا تقول بين يدي الله تبارك وتعالى؟ هذه مسألة في منتهى الخطورة. فأردت أن أمهد لهذا الموضوع بهذه الحلقة الثالثة في الموضوع. أذكر سريعا بعض القواعد التي ذكرتها في اللقاءين الماضيين، وأكمل بعض القواعد تمهيدا للموضوع. كيف إن أردنا أن نبحث في مثل هذه المواضيع، كيف نبحث المسألة؟ ماذا نصنع في المسألة؟ هل آتي بفتوى لشيخ وأقول هذه، آتي بسطر لعالم من العلماء في كتاب وأقول هذه، آتي بكلمة وأقول هذه؟ لا. مثل هذه المسائل تحتاج إلى ضوابط وإلى قواعد وإلى منهجية في السير. كيف أبحث المسألة؟ كيف أصل إلى فهم المسألة وأفهمها فهما صحيحا. فأول قاعدة كنت قد ذكرتها هي القاعدة الأولى الموجودة على السبورة حينما قلت بأن الواجب حمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على الحقيقة الشرعية. يعني إيه؟ يعني إيه الواجب حمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على الحقيقة الشرعية؟ شرحتها فقلت إن العلماء عليهم رحمة الله ذكروا لنا بأن حقائق الألفاظ ثلاث، بأن حقائق الألفاظ ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. يبقى هناك معنى لغوي، وهناك معنى عرفي، وهناك معنى شرعي. نحن نتكلم على أننا إن وجدنا لفظة كما في القاعدة الأولى، إن وجدنا لفظة في الكتاب أو السنة ينبغي ابتداء ألا نحملها لا على الحقيقة العرفية ولا الحقيقة اللغوية، ابتداء نحملها على الحقيقة الشرعية. طيب، وضربت لكم مثالا من ضمن هذه الأمثلة سريعا: السجود. معنى كلمة السجود، كلمة السجود لها معنى في اللغة، ولها معنى في العرف، ولها معنى آخر في الشرع. فكأن السجود له معان ثلاث. المعنى الأول: الحقيقة اللغوية لكلمة السجود. ما معنى السجود؟ السجود في اللغة خضوع، الخضوع والذل. بعض اللغويين يقول الخضوع والذل بحركة من البدن، الخضوع والذل بحركة من البدن. وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية، لما رب العالمين أمر بني إسرائيل أن يدخلوا القرية، اسمع ادخلوا الباب سجدا. كيف يدخلون إلى القرية وكيف يدخلون سجدا؟ هل يدخلون سجدا يعني يسجدون على السبعة أعضاء التي نسجد عليها ثم يدخلون للقرية من بابها على السبعة أعضاء؟ هل هذا هو المعنى؟ جواب: لا طبعا. إنما كلمة سجدا هنا ما معناها؟ إيه المعنى؟ شوف اللفظة نحملها على الحقيقة الشرعية. طيب، هناك دليل جعلها بمعنى آخر، يبقى نسير مع الدليل لهذا المعنى. ما معنى السجود؟ الذل. ادخله وأنتم منكسرين لله سبحانه وتعالى، خاضعين لله، كما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة في فتح مكة وقد لم يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم نشوة الانتصار، إنما طأطأ رأسه خضوعا وذلا لرب العالمين سبحانه وتعالى، وفتح الله له مكة صلوات الله وسلامه عليه. فالسجود أحيانا يأتي بمعنى الخضوع، بمعنى الذل، بحركة من البدن، هذا معنى لغوي الخضوع. ويأتي السجود له معنى عرفي، وهو عبارة عن انحناء. الانحناء أي نوع من أنواع الانحناء سجود. خدت بالك؟ هذا في أعراف بعض الناس. ويأتي السجود له معنى شرعي، لا يسمى السجود سجودا بمجرد الانحناء، إنما السجود الشرعي هو أن تسجد على السبعة أعظم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. إذن عندنا ممكن تكون اللفظة لها حقائق ثلاث: حقيقة لغوية، حقيقة عرفية، حقيقة شرعية. إذا تعارضت هذه الحقائق الثلاث بنقدم الحقيقة الشرعية، لأن الأصل أن الله إذا تكلم بكلام قصد المعنى الشرعي الذي وضعه لنا، وإذا تكلم به الرسول قصد المعنى الشرعي. هذا هو الأصل في مثل هذه العبارات، وستأتي أمثلة في الكلام. وذكرت القاعدة الثانية، وهي القاعدة الثانية: لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع. يعني إيه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع؟ التي يقول فيها بعض العلماء: الجمع بين الأدلة أولى من إهمال بعضها. الجمع بين الأدلة أولى من إهمال بعضها، لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع. يعني يا حبيبي في الله، يا أختي الفاضلة، حينما نتكلم في مسألة لابد أن نجمع الأدلة الواردة في الكتاب والسنة عن هذه المسألة. يعني لا أنظر فقط إلى دليل واحد، إلى آية واحدة، إلى ذكرها في حديث، إنما أجمع ما ورد عنها في الكتاب، أجمع ما ورد عنها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فحينما أجمع ما ورد عنها من أدلة، أنا ذاك سأخرج بالحكم الصحيح. لو أن إنسانا قرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. لو أننا نظرنا إلى هذا الدليل فقط لقلنا بأن كلمة لا شفاعة تنفي الشفاعة، كما خرج بعض الناس وأنكروا الشفاعة. لكن هل يا ترى الشفاعة منفية فقط وليس هناك شفاعة مثبتة؟ حينما أجمع الأدلة سأرى في قول الله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى إذن هناك شفاعة، لكن بعد إذن الله وبعد رضا الله عن الشافع والمشفوع. حينما أقرأ: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، حينما أقرأ: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إذن هناك شافعون لكن هناك فئة لا يشفع فيهم. يبقى متى أستطيع أن أخرج بالحكم الشرعي؟ أستطيع أن أخرج بالحكم الشرعي حينما أجمع الأدلة في المسألة الواحدة. الجمع بين الأدلة أولى من إهمال بعضها، لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع. طالما أنك تستطيع أن تجمع فلا ترجح. أضرب لكم مثالا سريعا من ضمن الأمثلة. مسألة مثلا في نقض الوضوء، وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، حديث بصرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك. عندي حديثان الآن، حديث يقول اتوضأ، وحديث يقول إنما هو بضعة منك، جزء منك كما تمسك أي جزء من جسمك. ماذا أصنع؟ فرأينا من العلماء من يضعف حديث إيجاب الوضوء، ومنهم من يضعف حديث إنما هو بضعة منك، ومنهم من يدعي النسخة، ومنهم من يقول. فيذهب أبو حنيفة إلى أن هذا ليس بناقض للوضوء، ويذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء، ويذهب المالكية إلى استحباب الوضوء. طيب، هذا الاختلاف من العلماء بناء على أنظارهم في الدليل، جمعوا الأدلة الواردة في المسألة ثم بدأوا ينظروا للدليل. نحن الآن بعد أن علمنا بأن الحديثين صحيحان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحديث الأول والثاني: من مس ذكره فليتوضأ وإنما هو بضعة منك، حديثان صحيحان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن نقول للجماعة الأحناف: الجمع بين الأدلة أولى من إهمال بعضها. ادعيتم بأن حديث من مس ذكره فليتوضأ أضعف، وأن حديث طلق إنما هو بضعة منك أقوى، فرجحتم هذا على ذاك، فنقول أنتم مشيتم مع الترجيح وصرتم مع الترجيح، وكان ينبغي أن تجمعوا بين الأدلة. وأما تضعيفكم للحديث فالحديث ليس ضعيف. وأما للجماعة الشافعية والحنابلة الذين ادعوا بأن حديث بصرة ينسخ حديث طلق، لأن طلق قابل النبي مرة فقال هذا، وحديث بصرة متأخر والمتأخر ينسخ المتقدم، نقول لهم إن النسخ ينبغي أن ينص عليه أو يقول أحد من الصحابة، لأن باب النسخ باب توقيفي وليس اجتهادي، ومع إمكان الجمع لا نقول بالنسخ. إذن بقي لنا كلام الإمام مالك رحمه الله باستحباب الوضوء، سواء علقت بشهوة كما يقول البعض، إن كانت بشهوة فهي ناقضة وإلا فهي غير ناقضة، ومنهم من يقول بالاستحباب. فقوله بالاستحباب جمع بين الأدلة: إنما هو بضعة منك، ليس هذا بواجب، من مس ذكره فليتوضأ، هذا الأمر ليس للوجوب إنما هو للاستحباب. الآن أنا أعملت الدليلين، لم أعطل دليلا، حملت هذا على شيء وحملت هذا على شيء. لذلك القاعدة الثانية: لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع. القاعدة الثالثة من القواعد ذكرت: الإجماع حجة من الحجج الشرعية. الإجماع دليل، يأتي إنسان فيفسر، الإجماع حجة من الحجج الشرعية، يأتي شخص يفسر لنا تفسيرا لآية أو لحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكره أحد إلا هو. من أين يا حبيبي أتيت بهذا؟ من أين أيها الفاضل أتيت بهذا؟ يقول أنا فهمي كذا. يقول له خد بالك هناك معنى يقول كذا عند العلماء وهذا المعنى مجمع عليه. يقول أنا ما بخدش بالإجماع. كيف لا تأخذ بالإجماع وقد قال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة وأفضل هذه الأمة علماؤها، فكيف يجتمع علماؤها على ضلالة؟ وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم ومن يشاقق الرسول يعني يخالفه ويعصيه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين المقصود بهم هنا ابتداء الصحابة، ويتبع غير سبيل المؤمنين منهج المؤمنين وطريقة المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إذن ينبغي علينا أن نتبع سبيل المؤمنين. فإذا أجمع فضلاء الأمة علماء الأمة على مسألة من المسائل ينبغي أن نقول به. ولذلك الإمام الشافعي في هذه الآية التي في سورة النساء التي تلوتها استدل بها على حجية الإجماع وأن الإجماع حجة من الحجج الشرعية التي نحتج بها. فإذا سألتني ما الدليل قلت هذه الآية، ما الدليل هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما الدليل أجمع العلماء على هذا ولم يختلف واحد منهم في هذه المسألة، لم يقل واحد منهم في هذه المسألة. حينما أقول لكم وعندنا أدلة منصوصة في الكتاب وأدلة منصوصة في السنة، حينما أقول لكم إن تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى وإن وجوب تحكيم شريعة الله أمر مجمع عليه بين علماء الأمة، أمر مجمع عليه لم يختلف فيه واحد، فيخرج واحد الآن من الناس حتى وإن كان ينتسب للعلم فيريد أن يخالف هذا الإجماع، فماذا يقول؟ يقول لا، الأحكام الشرعية ترجع لولي الأمر، حب ينفذ أمر ينفذ، حب لا ينفذ أمر وراء وجد أن أمرا آخر يليق بالناس ينفذ الأمر الآخر. عمر بن الخطاب في أيام عام الرمادة كان لا يقطع يد السارق ورجعت إليه والصحابة موجودة ولم تنكر عليه. عمر بن الخطاب لم يقطع في عام الرمادة لأن من كان يسرق كان يسرق من أجل الجوع، وفي الأحكام الشرعية من سرق من أجل الجوع لا تقطع يده. فعمر هل عمر له أن يسقط أحكام الله عز وجل؟ يعني عمر ولا غير عمر رضي الله عنه له أن يقول يا جماعة إيه خلاص ما فيش خمس صلوات، خلاص إحنا مش شايفين خمس صلوات عشان ما نعطلش الأعمال خليهم صلاتين وبس، إيه والله رمضان بقول لكم إيه طالما أنتم تعبانين والحالة كده يبقى خلاص بدل ما نصوم شهر واحد خلوها خمس شهور نصوم عشان نوفر. ايه ده ليس له لا ولي امر ولا عالم ولا ليس له ان يفعل هذا. لذلك اجماع العلماء حجة شرعية لا ينبغي ان تخالف. يأتي شخص فقل الربا المعقول يجوز، الربا غير المعقول لا يجوز، واجمع العلماء على ان الربا صغيره كبيره حرام. من من العلماء أباح شيئا من الربا؟ هذا الآن يخالف الإجماع بخلاف أنه يخالف كتابا ويخالف سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. القاعدة الرابعة يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف. يعني يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف؟ إن الله عز وجل اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام أقوى هذه الأمة وأصلب هذه الأمة وأظهر في القرون الثلاثة المفضلة أصول الشبهات التي ستظهر في هذه الأمة لتعرض عليهم أصول الشبهات فيرد عليها ويكفونا ويكفونا ونحن نأخذ من كلامهم ونؤصل عليهم. شوف القاعدة، يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف. يعني إيه؟ يعني أنت عايز تحجر عقلي؟ لا أنا مش عايز أحجر عقلك ولا حاجة، أنا لا أريد أن أحجر عقلك، لكن أقول لك يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف على القواعد اللي فهم بها السلف، القواعد التي انطلقوا منها المؤصلة من الكتاب والسنة. لكن يجي يتفلسف، خرج من الناس من يقول يا جماعة تبت يدا أبي لهب وتب، كلنا نقول أن هذا هو أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي كفر به وعاداه وآذاه وفعل فيه ما فعل. يأتي شخص يقول تبت يدا ده أبو بكر وعمر، تبت يد أبي بكر خسرت وتبت يد عمر، استغفر الله العظيم. هل هذا يفهم الدليل فهما صحيحا على ما فهمه السلف الصالح؟ يأتي شخص فيقول استغفر الله العظيم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيقول عائشة هذه قصة موسى مع قومه، أين كانت عائشة رضي الله عنها؟ وعلى عائشة تشبهها بالبقرة وتقول أنه مأمور بذبحها، أي كلام هذا وأي فهم هذا؟ هل أي حد كده عايز يفهم أي شيء نقول له ماشي نفتح له باب الفهم، افهم زي ما أنت عايز بدون تقييد بدون قواعد؟ طب يطلع لكم واحد، يطلع لكم واحد يقول لك إيه يا عم أنت تفهم. زي واحد مرة سمعتها من الدكتور عمر ابن عبد العزيز حفظه الله وبارك فيه، بيقول الدكتور عمر مرة سمعتها منه بيقول إيه، مرة لقيت كنت بتكلم مع واحد على الطرق الصوفية وما يفعلون في الصوفية، فرح دخل علي دكتور عمر بيقول دخل علي وراح قايل لي بأنت يا دكتور يا أزهري ويا شيخ يا أزهري بتنكر الكلام ده واسم شيخي موجود عندك في القرآن؟ قال له طب شيخك اسمه ايه؟ قال له شيخي اسمه كوك. كوك؟ مين كوك ده؟ مش موجودة كوك دي في القرآن. دكتور عمر قال له انا احفظ كتاب الله ومش موجودة كوك في القرآن. قال له لا موجودة في القرآن. واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وترى ترى، خلاها كأنها كلمة لوحديها وترى ترى ترى كوك. أعوذ بالله، شوف التحريف. أنت عايز تسيب الفهم كده وخلاص؟ أصل بعض الناس يزعل من قال يقولك يعني إيه أجب فهم الدليل على ما فهمه السلف؟ ده قوم يا إخواني قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عن، كلنا نفتقر إلى رضا الله. ده ربنا قال في القرآن عن هؤلاء فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني ربنا يشهد لهم بالهدى في القرآن. خدت بالك؟ طبعا السلف منهم من يفسرها بالصحابة ومنهم من يفسرها بقرون الثلاثة المفضلة وأتباعهم ممن صار على نهجهم. طيب الدليل الرابع أو القاعدة الرابعة، قلنا من القواعد أو الخامسة، قال لا فرق بين الدليل المتواتر والأحاد في جميع القواعد والأحكام. يعني لا يأتي شخص يريد أن يبطل الشريعة فيروح لك ده حديث أحاد، حديث أحاد ما ناخدش به، حديث أحاد زي ما كانوا بيفسروا لك إيه. خد بالك من الكلام، خد بالك، كانوا يجوا يفسروا لك إيه هي الشريعة الإسلامية، إيه هي الشريعة الإسلامية، يقول لك شوف أنا عايز دليل قطعي، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. قطعي الثبوت وقطعي، يعني ايه قطعي الثبوت؟ قطعي الثبوت يعني ثابت ثابت ما فيش كلام فيه، مش ممكن يكون ضعيف ابدا. القرآن كله ثابت من جهة الثبوت ثابت. خدت بالك؟ طب السنة؟ يقول لك لا بقى السنة فيها صحيح وفيها ضعيف. المتواتر ده بعض العلماء بيقول لك الاحاديث المتواتر تعد، ده بعض العلماء ومنهم من زاد على ذلك عايزين يبطلوا سنة النبي، يقول لك المتواتر هو القطعي والأحاد يقول لك ده مش قطعي ده ظني، ظن الثبوت. يعني ايه ظن الثبوت؟ ممكن يكون صحيحا ممكن يكون غير صحيح. يا أستاذ من الذي قال بهذا الكلام؟ صح الحديث عن الرسول. إذا صح الحديث عن الرسول كيف أقول لا 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 بص يا رسول الله الحديث ده حديث ظني مش هنعمل به؟ يا رب احنا مش هنعمل بالحديث ده ليه؟ أصله ظني، أحاد، أحاديث أحاد. ايه احاديث الاحاد؟ ودخلوها بقى وحطوا لنا ابواب واختراعات في الكتب، احاديث الاحاد لا تقبل في العقيده، لا حول ولا قوه الا بالله. من قال بان احاديث الاحاد لا تقبل في العقيده والنبي كان واحد واقام علينا جميعا الحجه؟ من قال بان احاديث الاحاد لا تقبل في العقيده وانطلق معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه الى صنعاء وما حولها وأقام عليهم الحجة، وانطلق أبو موسى الأشعري إلى عدن وما حولها، وانطلق مصعب بن عمير إلى المدينة والذي يرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكلمهم في العقيدة؟ إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، وفي رواية أن يعرفوا الله، أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فيا جماعة إياكم من هذه الكلمات التي تردد من قوم أرادوا إبطال الشريعة وإبطال أحكامها. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لم يقل وما أتاكم الرسول متواترا فخذوه، وما أتاكم أحدا فلا تأخذوه، وما نهاكم عنه متواترا فانتهوا، وما نهاكم عنه أحدا. ما هذا الكلام؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول إن كان حديثه متواترا. من أين أتينا بهذا الكلام؟ ثبت الحديث، صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، سمعا وطاعة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا كيف كان يخضع الواحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه حديث عن النبي هو كان لا يعلمه؟ العجيبة يقولك يا عمي هناك عمر بن الخطاب قال لأبي موسى الأشعري: هات واحد تاني يتكلم معاك. طب حتى الاثنان من أحاديث الأحاد لو في طبقة من طبقات السند رواها اثنان يسميه علماء المصطلح حديث أحاد أيضا. ما هذا الكلام؟ ولذلك القاعدة: لا فرق بين الدليل المتواتر والأحاد، أي أدلة السنة، لا فرق بين الدليل المتواتر والأحاد في جميع القواعد والأحكام، في العقيدة، في الفقه، في الأخلاق، في الآداب، في الترغيب، في الترهيب. الأحاديث إذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام حجة في كل الأبواب وفي أي باب. وهذا كلام سلفنا الصالح، وهذا الموجود في القرآن والموجود في السنة، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكأننا حينما نقول للناس لا حديث الأحاد مش مهمة، مش مهمة حديث الأحاد، ما يخص بحديث الأحاد، كأننا بنقول للناس اعصر الرسول يجي لك الحديث وما تعملش بيه. ما هذا الكلام؟ هذا كلام يخالف الكتاب ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا القاعدة السادسة هي: يجب تفسير الدليل وفهمه باعتدال من غير إفراط ولا تفريط. يعني فهم يعني أفهم الدليل، تفسير الدليل وفهمه باعتدال من غير إفراط ولا تفريط. أصل بعض الناس تمسك الكلمة وتيجي بيها أي كلمة، عايز ياخد كلمة وخلاص. خدت بالك؟ لا لا، لازم لابد أن نفهم المسألة فهما صحيحا. هناك من يفهم الدليل فهما غير صحيح. انتوا فاكرين قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ بعض صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بخيط أبيض وخيط أسود وراح حاططهم أمامه ويأكل ويشرب ويبص على الخيط الأبيض والخيط الأسود، وما كانش فيه بقى لمض وكشفات وإضاءات دنيا، كان ظلاما القمر مش موجود، حط خيط أبيض وخيط أسود ويأكل ويشرب من لغاية ما عايز يميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هكذا فهم، فأنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وبين له أن البياض بياض الفجر. حينما يؤذن للفجر ويدخل وقت الفجر انتهت المسألة. وأشد ساعات الليل سوادا هي التي بعدها مباشرة يأتي ضوء الفجر. ولذلك هنا يتبين الفجر الذي يسميه البعض بالفجر الصادق، وهو النور الذي ينتشر في الأفق ويعم، ويخرج هذا من قبل المشرق، لا الفجر الأول الذي يسميه البعض بالكاذب الذي يخرج من جهة الشمال إلى الجنوب، إنما الفجر الذي عليه الأحكام هو الذي يخرج من المشرق إلى المغرب. وبين هذا وهذا دقائق معدودات تطول وتقصر على حسب الفصل الذي أنت فيه من شتاء الصيف ونحو هذا. فإذا ينبغي أن نفهم الدليل، أن نفهم الدليل باعتدال من غير إفراط ولا تفريط، من غير إفراط ولا تفريط. واحد يفهم مثلا في واحد فهم التزهيد في الدنيا في القرآن والسنة بأنه يسيب الدنيا خالص، يسيب الدنيا خالص، هو فهم كده أن التزهيد في الدنيا، الدنيا دي ما تسوي حاجة، الدنيا ولا بعض، يعني إيه؟ يعني خلاص انقطع عن الدنيا. طب عندك قول الله وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يأتي آخر على العكس يعمل إيه؟ شوف ربنا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، قال فامشوا في مناكبه، كل حاجة دنيا، كل حركاته دنيا، كل التفكير دنيا، كل الحركات دنيا. ده فهم غلط وده فهم غلط، ده فهم غلط وده فهم غلط. هي لا انكباب على الدنيا كشريعة اليهود الشريعة المادية، ولا انقطاع عن الدنيا كرهبنة النصارى، إنما دين الإسلام وسطي يجمع بين المادة والروح، يجمع بين هذا وذاك. ولذلك قال هنا يجب تفسير الدليل وفهمه باعتدال من غير إفراط ولا تفريط. ذكر ابن القيم رحمه الله بنفس النص كده رحمة الله عليه أيضا من ضمن القواعد يجب الأخذ بظاهر الدليل، يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويله. هنا بقى لازم أفهم يعني كلمة ظاهر ويعني كلمة تأويل أو مؤول. التأويل، التأويل يأتي بثلاثة معان، موجود بثلاثة معاني، معنيان كان في القديم ومعنى عند المتأخرين. المعنيان في القديم كان يأتي التأويل بمعنى التفسير عند السلف، ولذلك ترى كتاب ابن جرير الطبري في التفسير يقال له التأويل، تأويل آية كذا، تأويل قول الله كذا سبحانه وتعالى. ولذلك منه دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن التأويل يأتي بمعنى التفسير، ده المعنى الأول لكلمة التأويل، لأنه من الأول بمعنى الرجوع. يبقى التأويل أتى بمعنى التفسير، ويأتي التأويل بمعنى وقوع الشيء، يأتي التأويل بمعنى وقوع الشيء. بمعنى قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، طالما لقيت إلا مع كلمة ينظرون يبقى بمعنى ينتظرون، يبقى المعنى هل ينتظرون، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. خذوا بالكم من الآية، يوم يأتي تأويله لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يأتي تأويله فسرها بعض العلماء بطلوع الشمس من مغربها، علامات الساعة التي لا تقبل بعدها توبة، طلوع الشمس من مغربها، لأن التوبة تقبل في أي وقت عدا وقت خاص بك ووقت عام لكل الناس. الوقت الخاص بك إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، طول ما الروح ما وصلتش الغرغرة التوبة مقبولة. طب عام لكل الناس حينما تطلع الشمس من مغربها. فهنا يقول الله يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي تأويله يعني يوم تطلع الشمس من مغربها لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لم تكن آمنت من قبل. ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه لذلك. يبقى التأويل أتى بمعنى التفسير، والتأويل أتى بمعنى وقوع الشيء، والتأويل عند المتأخرين يأتي بمعنى ترك المعنى الراجح والأخذ بالمعنى المرجوح. إيه؟ يعني آية، حديث، لفظة في الكتاب والسنة لها معنيان، معنى ظاهر أظهر من معنى، أوضح من معنى. مثلا قال صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، فبعض الناس يقول لك الوضوء بمعنى غسل الإيدين. يأتي الوضوء في اللغة بمعنى غسل الإيدين، لكن الوضوء هنا الوضوء الشرعي، انك تغسل اليدين للمرفقين والوجه ومسح الرأس وغسل الرجلين للكعبين، فروض الوضوء المعروفة. خدت بالك؟ فلو واحد جه خد بقى بالمعنى المرجوح اللي هو ايه غسل الايدين، نقول له لا، ده اسمه ايه؟ تأويل. ان ان تأخذ بالمعنى المرجوح وان تترك المعنى الراجح. ولذلك يقولون عن التأويل تجويز امرين والاخذ بالمرجوح وترك الايه؟ وترك الراجح. والتأويل نوعان، ان كان عليه دليل يكون صحيحا، وان لم يكن عليه في دليل يدل عليه يبقى صحيحا، إن لم يدل عليه الدليل فالأصل أن تأخذ بالظاهر. ما هو الظاهر؟ الأخذ بالمعنى الراجح. يبقى المعنى الراجح، يبقى كلمة لها معنيان، المعنى الظاهر فيها الأرجح فيها ده اسمه الظاهر، المعنى المرجوح فيها الأضعف يسمى التأويل، هذا عند المتأخرين. عشان كده قلنا إيه؟ يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويله، يعني وعدم الأخذ بالمعنى الضعيف، تأخذ بالمعنى الراجح في الآية وتترك المعنى المرجوح المعنى الضعيف، هذا هو الذي ينبغي. بقي عندنا قاعدتين لي لابد من معرفة أصل الخلاف والالتزام بمصطلحات السلف، لعل الله تبارك وتعالى إن قدر لنا حياة ولقاء نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم ضوابط التكفير عند أهل السنة، نصحح مسألة من مسائل الاعتقاد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رضوان ربي مبتغاه.